صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه المسلمين اللي يشكلون مجتمع ودولة إسلامية، طبيعة الحال قوانينهم وتعاليم سلوكهم كلها بأجمعها منين يأخذوها؟ يأخذوها قطعا من القرآن الكريم ومن السنة النبوية الشريفة ومن مصادر التشريع اللي ترجع للقرآن وللسنة. شلون يعني؟ يعني قطعا احنا نعيش في مجتمع، وهذا المجتمع بمعاملات بعبادات بأخلاقيات، الواحد من عندنا يتصرف، يعني يدخل إلى أسرة إلى بيته، يعني يتعامل ويا أهله، يتعامل ويا جيرانه، يتعامل بالسوق، يتعامل مع المجتمع بصورة عامة. وقطعا هاي المعاملات إلها آداب، إلها شروط، إلها تعاليم، إلها أحكام. منين نأخذهم ذني؟ قطعا من القرآن الكريم. وإذا القرآن الكريم نعم ما بالتفصيل المطلوب، نرجع للسنة، يعني لقول النبي صلى الله عليه وآله ولفعله ولتقريره. هسا ما أريد شوية أبين مصادر التشريع. احنا عندنا أربعة وعند غيرنا حوالي 16 أو 17، زين هاي كلها تعتبر يعتبروها أدلة على الحكم. شلون يعني؟ خل أوضح لك المعنى. يعني الآن أنت لما تسأل واحد يقول لك شلون تستدل على أن الصلاة واجبة، يقول لك الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، الدليل على وجوب الصلاة الآية. زين لما تقول له مثلا شنو الدليل على حرمة الربا، يقول لك القرآن الكريم يقول وأحل الله البيع وحرم الربا. على الدليل منين؟ من القرآن. أكو دليل من السنة، أكو يعني من قول النبي أو من فعل النبي أو من تقرير النبي. تقرير النبي شلون يعني؟ يعني مثلا النبي شاف جماعة في أيام النبي صلى الله عليه وآله كانوا يبيعون التمر على النخلة، لما يطلع استوى بس يطلع على النخلة يبيعوه، بس يبدو صلاحه يبيعوه. فهذا بيع السلم، نعم هذا اللي كان موجود في أيام النبي، ما نهاهم عنه. لما ما نهاهم عنه معناه حلال، معناه مباح، نبالي. فإقرار النبي إلى يعتبر سنة. الشيء اللي يسويه النبي أو يقره أو يقول به هذا يعتبر سنة. اللي يهمنا من هالآية الكريمة شنو؟ اللي يهمنا كأنه أولا السنة، إحنا إيش كبرها عندنا يعني؟ بس فعل النبي وتقريره وقوله يولا المعصوم أيضا هكذا، يعني الأئمة أيضا هكذا. دخل ألفت نظرك، ترى المذاهب الإسلامية عندهم فعل الصحابي سنة، مصدر من مصادر التشريع. يعني إذا واحد من الصحابة سوى شيء يقتدون به ويعتبروا دين سنة، نبهلي أيا كان هذا الصحابي، ما يهم. يعني شاف النبي ساعة واحدة خلاص صار صحابي هذا، وشي يسوي على حجة، خلاص الشيء اللي يسويه حجة بعد. يعني يأخذ حكم دليل يصبح دليل، مثل القرآن. شلون القرآن دليل؟ هذا أيضا دليل فعل الصحابي. احنا عندنا الا سنة النبي صلى الله عليه وآله نعممها يعني نوسعها اكثر علما الى فعل المعصوم وقوله وتقريره يعني الائمة الاثنى عشر. لان ضروري اوضح لك هنا ان احنا نعتبر الائمة الاثنى عشر نعتبرهم رواة عن النبي. يعني الان لما يجي واحد يسألنا يقول انتوا لما تاخذون بقول علي بن ابي طالب عليه اساس على اساس علي بن ابي طالب يروي عن النبي يو لا علي بن ابي طالب مجتهد تاخذون رايه يو شنو شلون يعني يعني انتوا لما تعملون بتعاليمه تعملون بقوله على اي اساس باعتباره راوي عن النبي يروي بالروايه يعني يجيب روايه عن رسول الله ينقل الحكم الشرعي عن النبي يو لا مو ينقل الحكم الشرعي هو مجتهد يجتهد يو لا شيء اخر. إذا نقول الأئمة رواة يروون عن النبي معناه حالهم حال باقي الرواة ما فرق بينهم بين أي واحد يروي عن النبي ما لهم ميزة ها؟ كل راوية صادق يروي عن النبي معناه حكم حكم أهل البيت لا مو شيء أي واحدة زين مجتهدين هم لا لو كانوا مجتهدين كان حالهم حال مجتهدين الباقين. الإمام احنا شنعتبره الإمام لما كان منصوبا من قبل الله بالنص يعني الله أمر النبي فنص على الإمام شنو معنى ذلك؟ معنى ذلك أن الإمام لما يذكر لي حكم شرعي يذكر الحكم الواقعي مو حكم اجتهادي شلون؟ هاي المسألة شوي إذا تنبه لي زين خلا أوضح لك إياها. أنا ترى أشتهد أن يفهمون هالقضايا يعني ما مش أقرأ لكم قصة ونزل لكن ذني أموري شوية مهمات نبهلي. أكو عندنا حكم واقعي وعندنا حكم ظاهري نسميه. الحكم الظاهري شنو والحكم الواقعي شنو؟ الحكم الواقعي هو الحكم الذي جعله الله عز وجل لكل واقعة شلون يعني؟ يعني مثلا الله تبارك وتعالى لما أمرني قال لي ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم قال لي النفس بالنفس زين هذا حكم حكم الله الواقعي صريح جعل الحكم شنو جعل الحكم ان قاتل النفس يقتل هذا هو الحكم الواقعي يو لا هذا حكم ظاهري اللي استهم المجتهد من الآية المجتهد استهم من الآية النفس بالنفس ان الانسان اذا قتل انسان نعم يقتل به هذا اللي فهم المجتهد اللي فهم المجتهد على اسم الحكم الظاهري لكن حكم الله الله عز وجل بالواقع هو هذا لو غيره حكم الله بالواقع لما قال لي النفس بالنفس هو هذا الحكم الواقع ان ما ممكن انا القاتل اذا قتل اخذ من نديه ما اقتله يمكن يقول لا فالمسألة أخرى شوية هذه المسألة واضحة بها نص ما يقبل النقاش لا أكو أحكام أخرى الأحكام الأخرى مثل إيش يعني مثلا يجي الفقيه يفتهم أن ما يحرم من النسب يحرم من الرضاع شلون يعني أنا إذا عندي أخت نسبية ما يجوز أتزوج من عيسى كذلك الأخت الرضاعية ما يجوز لي اتزوج من عندها هذا الدليل يفتهم من عند الفقيه على الشيء اللي يفهم الفقيه نسميه الحكم الظاهري اكو حكم واقعي ان الواقع عند الله هو هذا ولا يعني يجوز لا الواقع غير هذا يجوز ان افرض ترضع وياه لكن تحل علي جائز يكون المعنى نبه لي زين يعني يجوز اقول ولا هو لا يحرم بس اقول يعني يجوز ان الحكم الواقعي يخالف الحكم الظاهري ويجوز الحكم الظاهري يصيب الحكم الواقعي إذا عرفنا هذا من بعد هالمقدمة نرجع نقول الأئمة سلام الله عليهم إذا قالوا أن عرق الجنب من الحرام نجس بدلي أن الإنسان إذا ارتكب محرم وظل جنب وعرق ملابسه تكون نجسة زين هذا الحكم واقعي لو ظاهري لا واقعي هذا ليش لأن أنا أفترض بالإمام افترض ان الله نص عليه عن طريق لسان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا من بعدي وهذا من بعد هذا وهذا من بعد هذا فاذا في واقع الامر ائمة اهل البيت او السنة النبوية الشريفة احنا نعممها الى اهل البيت والمذاهب الإسلامية تعممها إلى قول الصحابي ولو اجتمع بالنبي ساعة واحدة. طيب إذا عرفنا هذا خلي نرجع إلى الآية الكريمة. الآية تأمرنا بأن نتأسى بالنبي، النبي صلى الله عليه وآله إذا سوى شيء إحنا نتأسى به. زين هنا نسأل نقول أن النبي صلى الله عليه وآله عند أشياء ينفرد بها وعند أشياء يشترك بها مع الناس، مثل إيش؟ هل ألفت نظرك مثلا من الأشياء الواجبة على النبي صلى الله عليه وآله ومن الليل فتهجد به؟ زين واجب على النبي أن يتهجد بالليل، من الأحكام اللي يختص بها النبي إذا جن عليه الليل يقوم يتهجد إلى الصلاة، يتهجد ويصلي بالليل حتى وقف رسول الله وانتفخ ساقه، تفخ قدمه وورم ساقه، ونزل عليه جبرائيل يحمل هالآية بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، قال يا رب أفلا أكون عبدا شكورا. فالنبي يجب عليه أن يتهجد بالليل، يعني يصلي صلاة الليل ويتهجد. جن احنا لما القرآن يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة، يعني يجب علينا أن مثل النبي هم نتهجد؟ يقول لا، تنبليها وحدة تخليها. ثانيا مثلا رسول الله صلى الله عليه وآله أكو عنده من خواص جواز الجمع بين أكثر من أربع نساء، يعني يجوز لرسول الله أن يجمع بين أكثر من أربع نساء، ولذلك رسول الله صلى الله عليه وآله جمع بين أكثر من أربع نساء، مو بالتعاقب، مو مرة واحد خليه يأخذ مثلا أفرض منها، لكن بالتعاقب يأخذ ويطلق مثلا أو يأخذ وتموت مثلا شيء آخر، لكن يجمع، هل يجوز لأن يجمع أكثر من أربع نساء؟ ما يجمع، ما موجود بإجماع المسلمين، ما يجوز للمسلم، ما يجوز له. النبي يجوز لأن يجمع أكثر من أربع نساء، يجوز لأن يجمع أي عدد شاء. زين أما المسلمين ما يجوز. وأنا مستغرب يعني ليش أقول لك الله إن شاء الله يرحمه لهذا الرجل أبو زهرة أو غيره أمثاله، مو بس أبو زهرة، يعني بالواقع أنا شايف عشرات من كتاب المسلمين الباقين من المذاهب الإسلامية الأخرى ينسبون للشيعة أنهم يجيزون الجمع بين أكثر من أربع نساء، يعني يقولون هاي الآية يفسروها مثنى وثلاث ورباع، يعني المثنى اثنين والثلاث ثلاثة ورباع أربعة تجمعين كنا تسعة، واحد لا يجوني 18 يجوزون، لأن المثنى يعني اثنين اثنين يصيرون أربعة، والثلاث يعني ثلاثة ثلاثة يصيرون ستة أيضا أو أربعة عشرة، والرباع أربعة أربعة يعني مكرر العدد يصير 18. ينسب هالرأي إلى فقهائنا؟ ما أبدا، ما يكون هذا شيء أبدا. وما عندنا أنا أقول لك عند المذاهب الإسلامية هو موجود، مو عندنا، يعني أنا الموضوع بحثة تفصيلا في كتاب فقه الجنس بحثة مثبتة بالأرقام. ما عندنا أبدا، إحنا ما عندنا في عند الإمامية من يجيز الجمع بين أكثر من أربع نساء. عند المذاهب الأخرى موجود يجيز الجمع بين أكثر من أربعة، وبعضهم يقول لا أصلا بلا عدد، يعني لو ألف كم يأخذ، مو مسألة، يعني يقول هذا مثل يضربه القرآن مثنى وثلاث وأربعة، مثل ما واحد يقول له أخذ من الشط شتريد غرفة غرفتين ثلاثة أربعة شتريد خذ، نعم يعني بلا عدد مطلق. هذا عند غيرنا الرأي، عندنا ما موجود. ولهذا المطلوب من كل كاتب يحرص على مصلحة المسلمين، الواقع لما ينقل رأي عن مذهب لازم يتأكد من هذا الرأي قبل أن ينقله، لأنه مو سهل أن أنت تنسب إلى مذهب آراء ما موجود عند ذلك المذهب، يعني تنسب لرأي وهذا الرأي لا يجوز بحال من الأحوال عند ذلك المذهب أبدا. يعني أنا شفت لي في يوم فتوى ألفت نظرك، شفت في يوم واحد يقول أن الموالك يجيزون الزواج من الأخت، غريب، أكو مسلم يؤمن بالله وبرسوله ويقول يجوز للإنسان أن يزوج أخته، وين هذا؟ وين موجود؟ لأن أجلت المسألة طبعت في الواقع انتهيت. وإذا شو يقولون فقهاء المالكية؟ يقولون لو أن الأب زنى بامرأة والمرأة ولدت من ذلك الزنا بنت، شين؟ ابن هذا الزاني، هل يجوز أن يأخذ هذه البنت من الزنا أو لا؟ يجوز بحوار امرأة أجنبية ما لها علاقة بالأن الولد للفراش، وهي ما فراش شرعي، يعني هذه مو مولودة على فراش شرعي، حكومة حكم الأجنبية. فهذا ما يقول له لأ تجوز أنك تتزوج من الأخت. احنا عندنا بعض فقهانا يذهب إلى جواز زواج من البنت من الزنا، موجود بنت من الزنا، نعم يجي الزواج من عندنا يعتبر أجنبية، أبدا حكومة حكم الأجنبي والولد للفراش. فأجي واحد شغلته هذه لما ينقل حكمي فهمه في عقله يعني من أهل الفن فيتكلم لي، أما إذا مشغلت الشيدن لي لهالكلام جايب لهالكلام هذا. الحقيقة أكو بعض الناس هو يلزم لقلم أو يقرأ لشتم كتاب أو يدرس لأربع سنين بناء صار فقيه خلاص أردام يكتب شو ما يريد. والحال مو شي سهل أن نجي إلى تأريخ المسلمين، نجي إلى دنيا المسلمين ننسبلها أشياء ليست منها. لازم يتثبت الإنسان بالرأي قبل أن ينقله. طيب خلي أعود للموضوع. إذا في واقع الأمر ما عندنا مسلم زين من الإمامية يذهب إلى جواز الجامع بين أكثر من أربع نساء، صحيح ما عندنا من هذا. النبي جزء زين، هاي من خواصة زين، هاي من خواصة كفرد نبالي، كأن النبي صلى الله عليه وآله إلى خواص باعتبار فرد وإلى خواص باعتبار المنصب يسموها. شلون الخواص باعتبار المنصب؟ مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. زين إذا كان أولى بهم من أنفسهم هو أولى بهم من أموالهم، ولذلك يقولون رسول الله صلى الله عليه وآله كان أحيانا إذا أراد يقسم الفيء يقسم حسب ما يشوف المصلحة، يعني ولو حق فلان يأخذ من فلان يطل فلان. باعتبار النبي أبو عائلة، أبو عائلة شلون أبو العائلة ينظم أمور عائلته؟ علما المسلمون أولاده، أنا وأنت أبوا هذه الأمة، فهو ينظم شؤونهم. إذا شاف هذا غني وهذا جائع يأخذ من أموال هذا ليعطي من أموال هذا، لأنه الله عز وجل أعطاه الصلاحية. ولذلك أيضا فقهاء المسلمين بصورة عامة يقولون الحاكم المسلم إلى الحق أحيانا أن يمد يده إلى أموال الأغنياء ليعيد التوازن ويعطي منها للفقراء. ولذلك التأميم مثلا، التأميم شنو؟ التأميم شنو هو؟ ثروة عامة. هاي الثروة أفرضها طلعت ببيت فلان، واحد اشترى له بيت طلعت بيه بئر نفط، زين هاي بئر النفط ثروة ضخمة، هذا هو يملك بطبيعة الحال يملكها. لكن يجي العنوان الثانوي، شنو العنوان الثانوي؟ نعم الإمام إلى الحق أن يمد يده إلى هذه الثروة العامة، بدل ما تكون ملكية فردية يجعلها ملكية مشاعة يأممها للمجتمع للأمة بكاملها، يملك هذا الحق. رسول الله صلى الله عليه وآله الله ملكه هذا الحق والإمام إلى هذا الحق. إذن من خواص النبي الخاصة، يعني واكو قضية إلى باعتبار فرض واكو قضية باعتبار المنصب، النبي عنده خواص. زين احنا إذا شفنا النبي سوى شيء عمل من الأعمال، فرد عمل من الأعمال سواه، هل يتعين علينا أن نقتدي به؟ إذا عرفنا أن هذا العمل من خواص، نعم ما لنا حق احنا نقتدي به، مو مسؤولين عن الاقتداء به. يعني افرض النبي يجوز ان يجمع بين تسع نساء، احنا نجي نقول والله يجوز لنا ان نجمع بين تسعة نساء لان النبي سواها والقرآن يقول لقد كان لكم في رسول الله اسوة، فاحنا نتأسى بالنبي كل عز وجل تسعة مثلا؟ لا مو هالشكل، هذا شيء ما يصح. ليش؟ لان هذا خاص للنبي واحنا ما لنا علاقة به. هذا احدى مثلا للنبي صلى الله عليه وآله وجوب القيام بالليل، احنا ما يجب علينا القيام بالليل، يستحب ايه لكن يجب لا. فاذا القضية اللي يسويها رسول الله صلى الله عليه وآله باعتباره باعتبارها من خواصه ما يجب علي أنا الاقتداء بها. أي وحدة ثانية أقول لا، قضية مو باعتبارها من خواصه، قضية باعتبار النبي إنسان. زين، قضية باعتبار النبي إنسان، تعمه وتعم غيره. مثل إيش؟ مثلا استحباب التشبيح من بعض الصلاة، أن الإنسان من بعض الصلاة يبعد، أكو أدعية مستحبة، أكو تسابيح مستحبة. مثلا عيادة المريض قام بها رسول الله صلى الله عليه وآله، كان يعود المرضى، يجي يعود المرضى ويدخل على المرضى ويرعى المرضى ويرعى الفقراء ويجي يعلم الناس بين معاطن الإبل. هذا دأب، كان رسول الله صلى الله عليه وآله دأب دائما يتفقد المجتمع. طيب هذا المعنى، اذا شفنا النبي سوى شيء من هالقبيل هل يتعين علينا ان نتأسى به؟ طبعا يتعين علينا ان نتأسى به، لان هذا قضية عامة، هاي ما تخص النبي. فلن اثنين هن ما به النقاش، لكن النقاش وين؟ النقاش اذا شفت النبي سوى شيء بس ما اعرف هذا الشيء من خواصه يو لا لكل المسلمين، هذا فالشيء ما اعرفه في هالحالة. اذا شفت رسول الله صلى الله عليه وآله سوى هالشيء وما اعرف علما، في هالحالة يقولون هنا ما يتعين علي التأسي، شيء مباح هو. يعني شلون؟ خلنا اضرب لك مثل. النبي صلى الله عليه وآله دخل الى مكة من باب كداء وطلع من باب كداء، نبهي طب من باب وطلع من باب، فهل هذا سنة؟ يعني اللي يروح المكة لازم يطب منها الباب ويخرج منها الباب؟ يو لا، هذه قضية على رسلها صارت، ما لا على رسلها، هي مباحة مباحة قطعا، لكن هل يتعين علينا ان نقتدي بالنبي؟ لا، في مثل هالحالة ما يتعين علينا ان نقتدي به، ولان النبي دخل صفة من هالباب. ويقولون المؤرخين يقولون رسول الله صلى الله عليه وآله لما راد يدخل الى مكة في سنة الفتح، لما طلع النبي كان مواعد بعض الصحابة ذول اللي تعرضوا الى ضغوط وتعرضوا الى آلام، يعني الرواد الاوائل من الصحابة اللي عذبتهم قريش اشد العذاب، واللي قتلتهم واللي اخذت اموالهم واعتدت عليهم. النبي قالوا اصبروا، ترى ثمرت هالتعب تحصلوه، الله عز وجل سيفتح عليكم مكة. وقالهم ترى تطبون من باب كداء، دخولكم راح يصير من باب كداء، واذا دخلتوا من باب كداء الى مكة سوف ترون المنظر اللي عادة تصنعه العرب. شنو هو المنظر؟ كان اذا دخلوا جماعة فاتحين تطلع النساء بايديها كل واحدة تلزم خمارها تضرب صدر الفرس. نعم، المعنى سجل منه حسان ابن ثابت شاعر النبي، قال عدمتم خيلنا ان لم تروها تثير النقع، موعدها كداء تظل جيادنا متمطرات يلطمهن بالخمر النساء. فالنبي صلى الله عليه واله كان موعدهم وحسان ناظمها، ولذلك لما طبوا من باب كداء النبي عاين حسان وتبسم، تبسم ذكره، قال لتذكر الوعود اللي وعدتكم بها بأنكم ستدخلون إلى مكة فاتحين. يعني الحقيقة المسلمين كانوا لضعفهم ما يشعرون يوم من الأيام أنهم راح يكونون أقوياء وينتهي بهم الأمر إلى أن يفتحون مكة، حتى صارت حادثة لفتت نظرهم أكثر. الحادثة لما أجوا الأحزاب، ثم أجوا الأحزاب وصار النبي يسوي خندق، صار يسوي خندق دار مدائر المدينة، فكل واحد أخذ له كمية يحتفر بها. النبي قالوا أنا مطوني حقي، أما أحتفر وياكم الطول للنبي صلى الله عليه وآله قطع، قالوا له هي عليك تحفرها، وأمسك النبي بيده المسحاض عم يشتغل معهم، ضرب صخرة قوية اعترضتها، أخذ المعول ضرب تلك الصخرة، انقدح منها شرار، لما انقدح من الشرار كبر النبي، المسلمين شافوا النبي كبر، كبروا معه. من خلص من التكبير واحد التفت قال له روحي فداك يا رسول الله، سمعناك كبرت فكبرنا مش ما نعرف السبب ليش التكبيرة. النبي قال لك كبرت لأن لاحت لي قصور بصرى والشام، وقد وعدني ربي أن يفتحها علي وقد رأيتها كأنها أنياب الكلاب. كأنه أكو تشبيهات. في الحقيقة الرسول صلى الله عليه وآله في تشبيه للقصور بأنياب الكلاب بأنها بارزة، لأن كان يخاطب جماعة ألف الكلب في مراعيهم، نبهي يعني المسألة يقولون البلاغة إيصال المعنى إلى ذهن الإنسان، الإنسان اللي يتربى بحضارة مثلا ضخمة غير الإنسان اللي يتربى ببادية، كل واحد يناسبه مثلا، كنت ضرب له مثلا يناسب مداركه. ولذلك تلاحظ أمثلة القرآن الكريم وهي مختلفة، تلقى بعض أمثلة القرآن بسم الله الرحمن الرحيم مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، تلقى مثل آخر مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، طبعا يختلف هذا عن ذاك، المدارك تختلف، كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل، تلقى الأمثلة تختلف تبعا لمدارك الناس. النبي مثل لهم هالمثل باعتبارهم شايفين الكلب في مراعيهم وبعدهم بدائين، فقال لهم الله وعدني أن يفتحها علي. لما قال النبي ذلك القوم تبسم بعضهم، قام واحد يندش الآخر يقول له احنا بيا حالة، بس احنا مثل ذاك، يقول مريت على واحد لقيته نازل في بالوعة يحفر بالبالوعة ويسوي الخيل والليل والبيداء تعرفهم والسيف والرمح والقرطاس والقلم، قلت وين تعال وين يا خيل يا ليل يا بيداء، فذولا من هالنوع. يقول واحد قام يدش الاخر قال له تعال احنا جاي نسوي، يعني جاي نسوي خندق خاف يجمون علينا يذبحونا، وهذا يقول راح افتح بصرة والشام، هو اللي ما يقدر يحمي مدينته يفتح بصرة والشام. واحد يقول انا حاضر، سمعت همسهم، سمعت الهمس والضحك اللي عندهم، يقول اطرقت سكتت، ما مرت الا ايام وليالي وفعلا فتحت الشام وفتحت بصرة ودخل اليها لواء لا اله الا الله، ومو بس بصرة والشام، لا ضرب تقريبا الفتح الاسلامي الى نصف الكرة الارضية في خلال ربع قرن مو اكثر، ربع قرن لواء الاسلام انتشر على قلب اوروبا في خلال ربع قرن. ذاك اليتيم، نبه لي اليتيم اللي لم يعبأ العالم بمجيئه، كيف حمل لواء لا اله الا الله واستطاع ان يوصله الى هذا، الى هذا الحال اللي وصل اليه. فالنبي صلى الله عليه واله لما وعدهم تحقق ما وعدهم به، وفعلا في مكه وعدهم ان يدخل من باب كداب، اعود الى صلب الموضوع زين، فهي صبت النبي من باب كداء وطلعت من باب كداء زين، البابين شنو هاي سنة يعني يجب علينا ان نتبع بها؟ مثلا رسول الله صلى الله عليه وآله كان يبعد يستريح بين الفرضين، يبعد يستريح بين الفرضين، هذا شنو من ناحية جبلة يعني من ناحية انسانية يعني تعب اطرب مو قعد، يقول لا يجب علينا احنا ايضا ان نبعد، يجب واجب، لا لا، يقولون الفعل اللي يصدر من النبي صلى الله عليه وآله وما ندري أن من خواصة أو ما ندري أن للمسلمين عامة في هالحالة ما يتعين علينا الاقتداء به، لكن الاقتداء ايش وقت؟ إذا عرفنا أن الفعل اللي يسويه النبي للمسلمين كافة. لا بأس، ارفعوا أصواتكم بالصلاة. إذا القرآن الكريم يأمرنا باتباع السنة النبوية الشريفة، زين ليش؟ لأنه الواقع لا سبيل لنا، لا سبيل لنا إلى بناء الهيكل الذي أراده الإسلام بمجرد القرآن الكريم. ليش؟ لأن يعني القرآن الكريم بإجمال أكو آيات مجملة تجي السنة النبوية توضحها. يعني القرآن الكريم لما قال لي بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، بس ما قال لي أنت من تحج شلون تروح للمزدلف، شلون تنام مثلا تجمع حصو الحصوات اللي لازم سبعة مثلا رقش وسبعة كذا وسبعة كذا 21 حصوة مثلا، هذا ما موجود بالقرآن. هذا منين أخذ أنا؟ طبعا أخذ من النبي. مثلا بسم الله الرحمن الرحيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم، لما قال لي القرآن الكريم أنت لا تأخذ حق الناس لا تبخس حقهم، أجي أنا أشغل عامل، العامل أتقاطع وياه على أساس يبني لي غرفة، أقول له ابني لي هالغرفة، يبني أساس الغرفة ويصير عنده مرض أو يصير عنده شغل يبطل، زين هذا اللي بناه يستحق عليه أجر ولا أنا مأجر على أساس يبني لي غرفة، هذا بنى لي جزء من الغرفة، هذا الجزء أنا ما أنتفع به، ما أنتفع به، يعني الغرفة ما أقدر أقعد بها، ما تحميني لا من المطر ولا من الشمس، بنى الأساس وراح الأساس يسعو به، زين هذا صرف عملي، قد أسبوع مثلا اشتغل، أضيع عمله أو لا أعطيه شيء، هذا ما ذكر فيها القرآن. من اللي ذكرت فيها؟ السنة النبوية الشريفة. اجت السنة قالت لي أن العمل قسمين، أكو عمل مأخوذ على نحو الوحدة وأكو عمل مأخوذ على نحو الأبعاد. العمل المأخوذ على نحو الوحدة مثل إيش؟ مثلا أنا عمل مطيل إنسان على أساس يأجرني سيارته ووصلني للزيارة، هذا إذا أجرني السيارة والسن يفرض لي البصرة فقط، ها؟ ما يستحق من عندي، لأنه أنا رايد أروح ألحق على الزيارة، مش بفايدة أنا ما أروح البصرة، فما يستحق من عندي لأن أنا مأجر علامة يوصلني إلى الغاية، العمل مأخوذ بنحو وحدة المطلوب، ما يستحق أجر، لكن إذا أنا مثلا مأجر بناء دار، طبعا هو بنى لي الأسس مال الدار وراح، الأسس ينتفع بها لأنها جزء من الدار. اللي يجي من بعده يبني على ما أسس، هذا يستحق عليه. هل معنى منين أخذه؟ طبعا ما أقدر أخذه من القرآن، القرآن الكريم ما ديها التفصيلات، أخذها منين؟ من السنة النبوية الشريفة. سنة النبي صلى الله عليه وآله هي في حد ذاتها تكمل لي، يعني تبين لي أشياء، تقيد لي مطلقات مثل ما يقولون، زين تخصص لي عمومات أو بالعكس. فالسنة النبوية وهي فعل النبي يتعين علينا أن نقتدي به، وما يجوز إلى فقيه من الفقهاء يجي يجتهد مقابل نص مال السنة أو مال القرآن. أنا أتكبر أكو محاورة لطيفة صارت بين الخليفة الثاني وبين عبد الله بن عباس. عبد الله ابن عباس كان هو يحترم الخليفه الثاني ويقدم على كل علماء الصحابه دائما قاعده يمه، زين يوم من الايام يقول عبد الله ابن عباس اطلعت انا والخليفه الثاني نتمشى، تأوه آه ظننت ان اضلاعه انفرجت، قلت له علي من هالآه؟ قال لي والله الآه على شؤون المسلمين، ما أدري أنا من بعدي علما أنطيها شؤون الخلافة بصير. يقول أطرقت، أنا أطرقت ما كلمت بشيء. قال لي أراك سكت، شو سكتت؟ ما تكلمت بشيء، أتعلم ما منع قومكم من إعطائكم الخلافة؟ تدري يا جماعتكم ما أنطوكم الخلافة؟ لا ما أدري، فإذا تدري خبرني. قال لي كره قومكم أن تجتمع لكم النبوة والخلافة فتجفقوا على الناس جفخة وتنفقوا عليهم نفخة، فاختارت قريش لأنفسها فوفقت وأصابت. التفت لعبد الله عاد قال لي أصلح الله الخليفة تميط عني غضبك؟ نتفاهم يو تأخذني بالقوة؟ قال لا نتفاهم، قول ما عندك. لا تقول كره قومكم، هو كل شيء كرهوه جماعتنا لازم ما يصير، مو الله عز وجل يقول وكرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم، شيء اللي كرهوه ما كرهوه كراهتهم مو مهمه، المهم الشيء الذي يريده الله، هاي وحدة. ثم تقول كره قومكم ان تجتمع لكم النبوة والخلافة فتجفقوا، جف التكبر. قال نحن قوم ما فينا جف ولا نفخ، لاننا اتبعنا سنة النبي، تأشينا بالنبي صلى الله عليه وآله، والنبي كما يعبر عنا القرآن وإنك لعلى خلق عظيم، فإحنا ما عندنا جف ولا نفخ. ثم تقول إن قريش اختارت لأنفسها، هذا موضع الشاهد. قال هنا اختيار قريش ما لهم حق به، يعني يصير اجتهاد مقابل النص، لأن الله عز وجل يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة، والله قضى عين من يكون، نعم، ولما عين من يكون ما يحتاج بعد يختارون، هنا لا مجال للاختيار. ثم الذي يختار غير ما اختاره الله لم يصب، فأطرق، يقول أطرق الخليفة والتفت لي، قال لي ابن عباس إني على جميع ما صدر منك لحقك راع، مع أنك أنت جبهتني بس أنا أرعى حقوقك إكراما لعلمك ولمقامك. موضع الشاهد أن الرسول صلى الله عليه وآله إذا قال شيء أو القرآن إذا قال شيء لا يسع أحدا أن يجتهد، ما كنا مو مورد اجتهاد، لأن الله عز وجل تعبدنا بالسنة، أمرنا أن نتبع قول النبي صلى الله عليه وآله. وقد تستغرب بعض النقاط، تلقى ان المسلمين يجتهدون في قضايا اقضيها نصوص صريحة غريبة. البخاري في باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله يروي هالرواية، يقول لا، قال الرسول لا تصلوا علي الصلاة البتراء. قالوا له يا رسول الله ما الصلاة البتراء؟ قال ان تقولوا اللهم صل على محمد وتسكتوا. قالوا اذا كيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ليكن بس تذكروني. وطبعا يلفت نظرك ان يضف مثلا داعية مسلم ويذكر انه يصلي على النبي بوحده يخصه، ولا يأتي بأهل بيته معه، مع العلم ان مودة اهل البيت اجر الرسالة افترضه الله عز وجل في كتابه، يقول لم ير الله للرسالة أجرا غير حفظ الوداء في قرباها. ولهذا يقولون لما نزلت هذه الآية مو بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، سببها مجموعة من الأنصار والمهاجرين إجوا للنبي يحملون أموال، قالوا يا رسول الله جزاك الله عنا خيرا، أنت علمتنا بعد أن كنا جهال، وحدتنا بعد ان كنا ممزقين، اوصلتنا الى الثريا فيما جئت به، ولكن يا رسول الله احنا ما نملك لك شيء، جايبين هالشيء هذا عوض عنائك، هل هديه المتواضعه يقبلها من عندنا؟ اطرق النبي، هبط عليه جبرائيل يحمل هذه الايه، قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربى. الحقيقه حتى هالآية تنبه، يجي البعض يناقش في مدلولها، يقول المقصود إلا المودة في القربة يعني رحمك أن تصب رحمك، إلا المودة يعني أجل الرسالة أن تصب رحمك أنت، رحمي أنت في العلاقة بالنبي رحمي أنا حتى أصبه، كغريب يعني في الانحراف عن آل محمد عجيب في بابه. والحال قول عدل الكتاب لا يشع مسلم يؤمن بالله وبرسوله ما لم يكن متمسك بآدابهم وبأخلاقهم. ها زين هالمعنى يجي الشريف الرضي يشرح للنبي يوم الطف، يعني يقول يا رسول الله انت اوشيت بالعترة وجعلت اجر الرسالة مودة ذوي القربى، ليتك ترى ما شهدته واقعة الطف، الواقع الواقع اللي اجتاحت لك ذوي القربى، اجتاحتهم اجتياح. شلون يعني اجتياح؟ تتصور يعني اكو بيوت ترى انقطعت يوم الطف، بيوت انقطع، اكو بيوت ظل بها احد، لكن بيوت ما بقي بها الا افراد قلائل، ذولا آل عقيل، آل عقيل 14 ذولا بين صغير وكبير، بحيث ان المار اذا مر على بيوتهم اذا مر يسمع الانين واللوع والاسى وواحد من هؤلاء يقول عنه بعض الرواة يقول لما هجمت الخيل على المخيم هذا أكو طفل من أطفال مسلم ابن عقيل اسمه أحمد، لما هجمت الخيل عرف هذا الطفل والصبي صغير ورأى الخيل والنار تشتعل بأطراف الخيمة هرب لا يلوي على شيء يتلفت يمينا وشمالا إلى أن طلع من الساحة من المعركة وأقبل مذعورا لا يلوي على شيء، انتهى إلى أول العمران أكو مجموعة نخيل وبيت من بيوت الأعراب، دخل إلى ذلك البيت صاحب البيت شاف الطفل هذا مذعور أحسن إليه استدعاه هدأ من روعه أبقاه عنده استضافه خلى عنده ودام اندمج مع أطفال صاحب البيت يخرج معهم في كل يوم إلى رعي الأغنام ثم يعود في آخر الليل. إذا رجع في آخر على العادة اللي موجودة بالأحياء، بالأحياء عادة أهل القرى يجتمعون ليلا في مجالسهم يتبادلون آرائهم إذا عندهم حكاياهم أو شيء من القبيل يجتمعون، هذا الصبي ما يبقى في البيت يلح على حضور مجالسهم يسمع يتصنت إلى أن ظهر المختار واستفحل أمره وأخذ يتابع قتلة الحسين. هذا الصبي يسمع دول يتحدثون عن المختار وأنه ظهر واليوم قتل فلان واليوم قتل فلان. ليلة من الليالي لما رجع صاحب الدار إلى الدار تعلق به قال يا عم لي إليك حاجة. قال وما ذاك يا بني؟ قال أريد منك إذا ذهبت إلى السوق غدا، هو كأنه سمع يقول أنا بس ما أنزل إلى الكوفة إلى السوق، قال إذا ذهبت إلى السوق غدا خذني معك، أريد النظر إلى وجه هذا الرجل الذي يطلب بثار الحسين. قال له بني وأين أنت من هذا؟ انت لا مو بحالة تسمح لك ان تدخل الى هكي مجالس، يعني انا ما املك ان اغير من ملابسك او اغير من هنداك، ما عندي شيء احسن به وضعك حتى تدخل. قال يا عم والله لا عليك من ذلك، اذا اردت ان تحسن الي خذني حتى انظر الى وجه هذا الرجل. الح عليه قال نعم بني ونعمة عين. لما اصبح الصباح وضع يده بيده واقبل به الى ان دخل الى الكوفة. يقول المؤرخون صادف المختار في ذلك اليوم ان قتل ظفر ببعض قتلة الحسين فقتلهم، ولذلك اعتبر ذاك اليوم يوم فرح. اوعز الى الحاجب قال لا تغلق باب الدار، لا تخلي واحد يمتنع من الدار، اللي يحب يدخل اذن للناس اذنا عاما، اذن للناس اذنا عاما. وبدا الناس يدخلون يهنئونه بما جرى. هذا الصبي اقبل تخطى رقاب الناس الى ان جلس قبال المختار، رفع المختار اليه راسه قال بني ما لي اراك واقفا ها هنا لم لا تجلس؟ قال عم واين تحب ان اجلس؟ اجلس من حيث انا ام من حيث انتم؟ استكبري كلمة المختار هذه من صبي كهذا. قال بني لا اجلس حيث تحب من حيث انت. اقبل تخطى رقاب الناس وجلس امامه. الحاج تلفت نظر المختار سأله قال بني من اي بلد انت؟ قال يا عم لو لهوت عن هذا لو تترك السؤال. قال لماذا؟ قال اخشى ان ينقلب عليك يوم فرحك الى يوم غم، إذا أخبرتك أنت الآن فرحان ومشهور بما جرى ربما ينقلب فرحك غما. قال والله لقد زدتني شوقا إلى التعرف على حالك، ألك أن تخبرني أنت ابن من ولأي بلد تنتمي؟ لما ألح عليه قال يا من كنت تسأل عن البلد أنا من بلد يهبط فيه جبريل. قال بلى بني أنت من المدينة؟ قال بلى. وإن كنت تسأل عن إله لأنا من قوم تتشرف بخدمتهم ملائكة الجليل. قال بني اخبرني والله لقد زدتني شوقا إلى معرفتك. قال يا أم أنا أحمد بن مسلم بن عقيل. قال بني أين أنت هذه المدة الطويلة؟ من أين جئت؟ قال كنت عند هؤلاء الأعراب أعراب نوم عام كنت عند هؤلاء الأعراب أعراب نوم. التفت المختار إلى غلمانها قال ائذنوا للناس بالانصراف حتى إذا خرج الناس انفرد به. أجلسه إليه قال قص علي ما جرى عليك. قال لما هجمت علينا الخيل خرجت لا ألوي على شيء. أقبلت إلى بيت هذا الرجل فأواني وبقيت عنده هذه المدة الطويلة. هاج وجده جلس إلى جانبه وتذكر ما جرى بواقعة الطب وقال ولو أتاه لما جرى ذلك يا رسول الله. أبقى هذا الصبي عنده أياما ثم استدعى برسول حمله رسالة للإمام السجاد وأرسل معه هذا الصبي. قال له أرسله إلى أهله. كان الإمام السجاد جالسا ظهرا والماء بين يديه يطيل النظر إليه يقول أشرب وابن رسول الله مات ومانا. على هالحال وطرقت الباب أمر الغلام بفتح الباب. لما دخل ووقع بصره على أحمد قام إليه قال أحمد ماذا؟ قال بلى بلى يا عم لقد كنت عند الأعراب هذه المدة الطويلة. عاد وجد الإمام أيضا شدد من ألمه. سمعت عائلة الحسين لما سمعنا بذلك تبادرنا إلى الصبي أخذنا وجددنا النياحة على ما جرى في تلك الأيام ورهن الصبي ما بينهن وعادت إلى ذاكرتهن أحداث كربلاء. من هجمة والعسكر عليهم راحوا يتوامون من ديما. المنظر ما كان يبارح ذهن الإمام السجاد. يقول لأبي حمزة يا أبا حمزة والله ما وقعت عيناي على أمتي وأخواتي إلا وذكرت ذرارهن يوم عاشوراء وحائرا آت أطار القوم غيرها رعبا غدات عليها خضرا هجموا عجت بهم مذ على أبرادها اختلفت أيدي العدو. ربي نسألك وندعوك ونتوسل إليك بوجهك الكريم وبرحمتك التي وسعت كل شيء فرج عنا يا الله. اللهم آمنا وآمن المسلمين جميعا في أوطانهم. من على مرضانا بالصحة والشفاء. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولعماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.